بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فيها الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا الحديث العظيم اشتمل على مجموعة من الأحكام والمسائل والفوائد، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيصال الخير لأمته، فما من خير يعلمه إلا ودل الناس عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، وما من شر يعلمه إلا ونهى الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من أساليبه في البيان والخطاب هو الأسلوب التشويقي. النبي عليه الصلاة والسلام استفتح هذا الكلام بقوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولا شك بأن مثل هذه الأساليب تكون أدعى للانتباه وللعمل بمقتضاها. المسألة الأخرى أن الأعمال تتفاوت من حيث الترقي من خلالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هناك أعمالا يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، وقد يكون العمل يسيرا لكن الثواب كبيرا. والمسألة الأخرى فضل إسباغ الوضوء، فالوضوء على نوعين: وضوء مجزئ ووضوء كامل. أما الوضوء الكامل هو الذي يأتي به الإنسان، يأتي بالفرائض والواجبات والسنن والآداب، ويحرص على أن يتوضأ الوضوء الشرعي على صفة وهدي على هدي وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. ومعنى المكاره يعني في الأزمان أو الأوقات التي يصعب فيها استعمال الماء، كالحر الشديد أو البرد الشديد، أو في الحالة التي يكون فيها الإنسان يعني خالدا إلى الراحة، فيقوم فيسبغ الوضوء، يعني يتم الوضوء، يكمل الوضوء ويتم الوضوء، وهو في حال تكره النفس مثلا استعمال الماء. ولذلك الإنسان يحرص على أن يسبغ الوضوء، لا أن يتوضأ فقط. صحيح من توضأ بحيث أتى بأركان الوضوء واجبات الوضوء كفاه، لكن أن يسبغ الوضوء بحيث يأتي بالسنن والمستحبات والآداب، لا شك بأنه ينال بهذا درجة عظيمة. الثاني كثرة الخطى إلى المساجد، ومقصود الحديث المشي إلى المساجد، تكثير الخطى، المشي إلى المساجد. والمشي إلى المساجد لا شك بأن فيه فضل كبير وثواب عظيم. ولقد كان بنو سلمة أرادوا الانتقال من مكانهم في طرف المدينة إلى قرب المسجد، يريدون قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأخبروه، فقال بنو سلمة أو بني سلمة يقول لهم السلام دياركم تكتب آثاركم، ولذلك قال يعني أخبرهم بالبقاء لأن كثرة الخطى إلى المساجد فيها فضل كبير وثواب عظيم، فهي سبب من أسباب محو الخطيئات ورفعة الدرجات. الثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا يصدق عليه أن يكون من الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يعني همه المقلق وشغله الساهر واهتمامه الكبير إذا انتهى من الصلاة الصلاة التي بعدها، فتجد يتوضأ قبل الوقت، يمشي إلى المسجد، يحضر مبكرا، يدرك تكبيرة الإحرام، يتهيأ للصلاة تهيؤ الكامل. نعم، هذا هو الذي فعلا ينتظر. قال فذلكم الرباط. لماذا عبر هنا عن الرباط مع أن الرباط هو جهاد في سبيل الله؟ قال العلماء لأن هذا فيه جهاد النفس، فجهاد النفس وجهاد الشيطان من أعظم الجهاد، ولذلك وجاهد نفسه وشيطانه فانتصر عليهما، فرابط وواظب على الصلوات وكان حريصا على مثل هذه الأعمال الصالحة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من المتقين ومن المتبعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج اليوتيوب. فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سكني يبعد عن محل العمل 120 كيلو، وكل يوم أذهب في كل يوم يقول أذهب وأعود إلى بيتي، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة في محل العمل، لا تقصر الصلاة في محل العمل ما دام أن الذهاب والإياب يوميا بمثل هذه الطريقة، فيكون لك يكون محل العمل إقامة ثانية لك. أما إذا كان في الطريق، نعم، فهذا سفر، أنت أنشأت سفر، ففي الطريق تجمع وتقصر، أما في وصولك عند العمل فلا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم، وياسين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسين.
الله يحييك وبارك حضرتك يا رب. تحياتنا لشيخنا الجليل. أنا عندي بعد إذنك سؤال في رمضان اللي فات. الله يخليك يا رب. في رمضان اللي فات أنا كنت متعود أفطر في مدينة معينة على التلفاز، وبعدين انتقلت إلى مدينة أخرى وكان هناك فارق حوالي 3 أو 4 دقائق تأخيرا.
نعم.
فأنا كما أنا متعود نسيت، أنا وأسرتي كلنا نسينا، لم ننتبه لهذا الأمر، وفطرنا على التوقيت بتاع المدينة الأولى، يعني قبل الموعد الخاص بالمدينة لأن فيها 4 دقائق. وما انتبهت للموضوع غير ثالث يوم.
نعم.
يعني ما انتبهتش حتى في اليوم، انتبهت ثالث يوم لموقف كده ذكرني ان احنا كان في يوم افطرنا في قضاء.
يعني اكثر من يوم افطرت انت؟ 3 أيام افطرت؟
لا، يومين اثنين.
يومين اثنين.
فما حكمهم
ان شاء الله؟ جزاك الله خير بياسين، تسمع رضا الشيخ، حياك الله. كلمة اخرى. نعم، فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل. الله يعافيك فيصل.
شيخ جزاكم الله خير والأخوان اللي وياكم مبارك واليف.
الله يحفظك. تفضل فيصل.
شيخ سالي شو الإنسان مريض عندك في البيت أولادك شيء كبير بالسن. سأل الشيخ شو المهم إن نقرأ عليهم شو الآيات اللي شو الصور اللي مهم نقرأ عليهم يعني في البيت بدل ما وديهم عند الأخوان الجماعة ترى هالأيام وضع ما حلو يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. هو شو الصور المهم.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. الله خير فيصل. حياك الله. حياك الله.
الله يحفظك. ويبارك فيه وإن شاء الله ذرية صالحة يا رب العالمين. آمين.
آمين. جزاك الله خير فيصل. نجيب الشيخ سؤال أبو ياسين بالنسبة يقول رمضان الفائت يقول أنا متعود أن أفطر في مدينتي على التلفاز ثم يقول بعد ذلك انتقلت إلى مدينة أخرى يقول هناك فارق في التوقيت 3 إلى 4 دقائق ويقول لم أنتبه لسيت الفارق يقول أفطرت أيضا على التلفاز لم أنتبه للفارق 3 و4 دقائق يقول يومين أفطرت خطأ قبل الوقت ب3 أو 4 دقائق هل علي قضاء هذه الأيام؟
الحمد لله. بالنسبة للخطأ في الفطر مثلا الأصل أنه معفو عنه هذا من حيث الأصل إذا كان الإنسان قد اجتهد أو بذل جهده أو كان الخطأ بحيث أن الشيء الذي حصل غالب لا يستطيع الإنسان أن يعني إلا أن يقول بأن الشمس قد غربت مثلا فإن هذا معفو عنه لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى في الحديث القدسي قال الله تعالى قد فعلت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولما ثبت أن الصحابة أفطروا في يوم غائم فلما انجلى الغيم ظهرت الشمس فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. أما إذا كان الشخص قد تساهل وتهاون أو ما كلف نفسه السؤال مثلا مع علمه ومعرفته بفارق الوقت بين المدينة والمدينة فهذا يقضي لأن التساهل والتهاون وعدم الاحتياط للعبادة هذا يجعل الإنسان يقضي. فلذلك يا أخي الفاضل أرى لكم أن تقضوا هذه الأيام أولا لكونها قليلة ولله الحمد يعني الناس الآن يصومون الحمد لله 6 من شوال وكذا يصومون يعني 2 والخميس فتقضي هذه الأيام 3 أيام
يومين
أو يومين. الأمر الثاني هذا فيه احتياط للعبادة لأن هذا ركن من أركان الإسلام والمسألة مترددة بالنسبة لكم بين يعني الاحتياط وعدم الاحتياط والغالب أنكم ما احتطتم لأنكم ذهبتم إلى هذه المدينة وطبيعي يكون هناك فارق توقيت بين المدن وأربع دقائق كثيرة قبل الأذان فيكون هذا من باب الخروج من أو الاحتياط للعبادة وللطاعة فأرى لكم أن تقضوا هذه الأيام. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ أبو فيصل. يقول إذا كان شخص مريض وكبير في السن هل هناك يقول سور معينة أو آيات معينة نقرأ عليه؟
الحمد لله لا ليس هناك سور ولا آيات تقرأ على الشخص الذي هو كبير في السن وإنما يبر هذا الكبير في السن إذا كان والدا أو جدا يكون أولاده وأحفاده حوله يؤنسون وحدته وغربته وأيضا انعزاله ويلبون طلباته ويقيمون على ما يحتاج مثلا يأتون يلبون احتياجاته هذا كله مما هو يعني من البر الذي أمر الله جل وعلا به. كذلك يرشدونه إلى الصلوات مثلا ينبهونه على دخول وقت الصلاة أيضا مسألة يوفرون له الوضوء وإن لم يستطع الوضوء التيمم يخبرونه بدخول وقت الصلاة يصلون معه وهكذا هذا من الأشياء. أما قضية أني أقرأ عليه شيء لا أيضا ينبهونه إلى كثرة الاستغفار لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بالاستغفار في آخر العمر يكثر من قول أستغفر الله وهكذا. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو الوليد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك وليد. الله يحفظك.
بس أنا سألت سؤال قبل كم يوم بس صراحة ما كنت أسمع الإجابة.
السؤال
قراءة سورة قصيرة، إذا صلاة العصر أول ركعتين فاتحة سورة قصيرة، نقدر نزيد أكثر من سورة؟ وركعتين الثانيات اللي فيها بس فاتحة ممكن نقرأ سورة معها ولا لا؟ هذا أول سؤال.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني توضيح اللي هو أنت ومالك لأبيك، هل هو في حال حاجة الأهل ولا في حاجة عدم حاجة الأهل؟ بس التوضيح
إن شاء الله.
جزاك
الله خير بالوليد. نعم. نجي فضيلة الشيخ سؤال بالوليد، قراءة سورة قصيرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، يقول إذا قرأت أكثر من سورة قصيرة هل فيه شيء؟ وأيضا يقول فضيلة الشيخ في الركعة الرابعة الثالثة والرابعة يقول لا نقرأ سورة بعد الفاتحة، إذا قرأت يقول سورة قصيرة هل أيضا فيه شيء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصلاة الثنائية سواء كانت فرضا أم نفلا كان يقرأ سورة الفاتحة والتي هي ركن من أركان الصلاة، ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن من سور القرآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية، كان النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة وما تيسر من سور القرآن، وأما الركعة الثالثة والرابعة فالغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ فيهما شيء، وأحيانا كان يقرأ. ولذلك يعني من أراد تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ أحيانا يعني زيادة على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ويترك أحيانا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى، مسألة الجمع بين السور في الركعة الواحدة له أصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينها في قيام الليل، فلقد صلى قام الليل فقرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. وورد عنه أيضا بأنه جمع في الوتر بين السور القواقل الثلاث، فقال العلماء يجوز لكن على أن لا يكون عادة. فإذا مثلا أنت صليت مثلا ورأيت بأنك استعجلت في قراءة سورة قصيرة وأحببت أن تقرأ سورة أخرى لا حرج في ذلك، لا حرج. وكذلك المأموم إذا مثلا يصلي صلاة سرية الظهر أو العصر وقرأ سورة أو آيات والإمام لم يركع بعد، فإن ليس في الصلاة صمت، وإنما يقرأ يأتي بسورة أخرى ويأتي بآيات أخرى. هذا هو المشروع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بالوريد أيضا فضل الشيخ يسأل عن حديث أنت ومالك لأبيك، يقول هل هذا الحديث يكون يطبق أو يعمل به عند حاجة الأهل أو الأب لمال ولده، أو حتى عند عدم حاجة الوالد لمال ولده؟
الحمد لله. أولا هذا الحديث من حيث الإسناد الراجح من قول أهل العلم أن الحديث حديث صحيح، فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رفع رجل أمر والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكيه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام رحمهم الله تعالى رحم الأموات وحفظ الأحياء، لما تكلموا على هذا الحديث تكلموا عليه بتفصيل، فذكروا بأن نفقة الواجب نفقة الوالد سواء كان أما أو أبا على ولده واجبة، فيجب على الولد أن ينفق على والديه. أما إذا كان الوالد غنيا أو الوالدة غنية، وهل يجوز لهما أن يأخذ من مال ولدهما؟ في حالة الحاجة قال يجوز لهما أن يأخذ من مال الولد ولو لم يأذن، بشرط أن لا يجحف برأس مال الابن، يعني لا يقضي على رأس المال، وإنما يأخذان ما يرفع الضرورة ويدفع الحاجة. أما إذا كان غنيين فمن أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجوز لهما أن يأخذا إلا بطيب نفس من الولد. وهذا التفصيل دل عليه هذا الحديث وبقية الأحاديث الأخرى التي تشير إلى مثل هذا المعنى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ إذا كان الشخص يريد أن يكفل يتيم ويريد هذه الكفالة تكون عن ميت أو لميت هل تكون له صدقة جارية؟
الحمد لله بالنسبة له إذا وهبها للميت صارت الصدقة للميت وتكون صدقة جارية للميت. أما إذا وهبها أو أما إذا تصدق بها عن نفسه فهي صدقة له هو تكون صدقة جارية وأما إذا كان للميت فتكون صدقة جارية للميت لكن هو يؤجر على هذه الصدقة يؤجر على هذه الصدقة. أما كونها جارية فتكون لمن نواها له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل.
إذاعة الشارقة معنا لوقتك معنا. أنتم تستمعون الآن إلى برنامج
شريعة النور.
شريعة النور يا نور الهدى أبدا الله أودعك في القلب إيمانا من حسنها فاضت أرواحنا أملا واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور مع هذه المكالمات. محمد تفضل.
فضلك دائم شيخ بغيت أنا أتكلم ويا الشيخ.
تفضل تفضل محمد.
فضلك دائم أنا الله يسلمك عندي أني أزكي وهذا
نعم.
إذا زكيت في الزكاة يعني جايز ولا بيصير صدقة اللي زكيت فيه يعني
إن شاء الله. سؤال آخر أبو محمد.
نعم
سؤال آخر.
سؤال آخر كنا عندنا واحد صار يعني صليبنا وقرأ الصورة في نفس الصورة هاي في ركعتين القبليات يعني.
نعم.
سؤال واضح؟
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال واضح شيخ؟
واضح واضح محمد. جزاك الله خير. تسمع رتفض شيخ حياك الله.
بند التلفون؟
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الإجابة. جزاك الله خير. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعين طارق الظلامي.
الله يسلم تفضل يا خبر.
عندي اليوم سؤالين لا في الآية في سورة
نعم
سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني عن الحق شيئا إن الله عليهم بما يفعلون. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة في فرق بين النفس والروح بالنسبة للإنسان يعني نفس والروح في فرق بيني والله هي نفس المعنى
إن شاء الله.
واضح.
جزاك الله خير أخي عمر.
شكرا.
حياك الله. مشاهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مشاهد.
الله بخير جزاكم الله خير.
الله يعافيك. تفضل مشاهد.
سؤال بس بخصوص إفطار صائم في رمضان نفس يعني أجر نفس إفطار صائم في شهر شوال أو يختلف فيهم الأجر يعني أو هو واحد يعني
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك الله بشهد الله يحفظك. نعم نجفال شيخ سؤال محمد يقول إذا زدت في مبلغ الزكاة هل هذا الأمر جائز وهل يعتبر صدقة أو يحسب من الزكاة؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا زاد في مبلغ الزكاة فإنه يكون صدقة لأن الزكاة تحديدها جاء في النص الشرعي جاء في النص الشرعي. فمثلا شخص لديه 40 من الشياه فتجب عليه شاة واحدة فلو أخرج شاة ثانية كانت الثانية صدقة. كانت الثانية صدقة. الرجل الآن عنده مبلغ 100,000 درهم زكاة، 100,000 إذا حال عليه الحول 2,500 درهم، فقال لا أنا بعطي 3,000 يؤجر على ذلك، لكن 500 الزائدة تكون من الصدقات.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل يقول شخص صلى بنا ويقول قرأ نفس السورة في الركعتين.
الحمد لله لا حرج، لا حرج أن يعيد الإمام السورة في الركعة الثانية، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة. وقد ورد في حديث محل بحث من جهة الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الناس فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالزلزلة، ثم قرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بالزلزلة. فمن هذا أخذ بعض العلماء جواز تكرار السورة في الركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. والوليد تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك تفضل.
ثمان سؤال إذا سمحت. إذا الواحد طلع عمره عن بدل عمره عن واحد شخص متوفي.
نعم.
هل يكتب أجر برضه كأنه عمره برضه، أو إذا تصدق مثلا أو عن والد ووالدته عايشين أو ميتين هل يأخذ أجر برضه ولا بيروح الأجر للشخص الآخر؟ شكرا جزيلا.
إن شاء الله. جزاك الله خير والوليد. حياك الله. جفال الشيخ سؤال الأخ عمر سأل عن معنى الآية وتفسير الآية وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
الحمد لله. طبعا هذه الآية جاءت في الكلام على المشركين، إن الله جل وعلا بيّن بأن هؤلاء المشركين ما يتبعون إلا الظن وهو التخرص وعدم اليقين، وما يتبع أكثرهم إلا ظنه، وهم يعني يعبدون أصنامهم وهذه المعبودات من دون الله إنما عن طريق التخرص والظن الكاذب، وبعيدين عن ما عليه الأنبياء والمرسلين. هذا من حيث الإجمال فيما يتعلق بهذه الآية، هذه واردة في بيان وكشف ما عليه أهل الإشراك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أيضا هذه المكالمة. وسارة تفضل.
الله يخليك. بس بسأل الشيخ، بجوز الواحد يعمل صدقة جارية عن شخص حي مش متوفى يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بجوز الواحد من مال الزكاة يحفر بئر ويكون صدقة جارية لشخص متوفى؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بسارة. تسمارة تفضل الشيخ. نعود في الشيخ سؤال الأخ عمر يقول ما الفرق بين النفس والروح؟
الحمد لله. يعني بالنسبة للروح والنفس ورد ذكرها في القرآن كثيرا، فالله جل وعلا يقول ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبالنسبة للنفس يقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآيات. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هناك مجموعة فروق بين الروح والنفس. أما الروح فإنها لا تموت، هذا الأمر الأول، الروح لا تموت، وأما النفس فتموت. ولذلك قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وأما الروح فلا تموت. الأمر الثاني أن النفس تطلق على معاني كثيرة باعتبار السياق الذي يرد فيه ذكر النفس. يعني مثلا تطلق النفس على المسألة في القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني هذا فيما يتعلق بالقصاص. يطلق الآن النفس على الأهل، قل جل وعلا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم. قال العلماء في أحد أوجه التفسير يعني على أهليكم. تطلق أيضا على الأخ، ولها إطلاقات كثيرة، وهذه حقيقة يعني تتبعها لابد أن ينظر إلى السياق الذي وردت فيه فيكون المعنى بخلاف الروح. الروح طبعا هي السر العجيب والأمر العظيم والآية الكبرى من آيات الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو شهد يقول: هل أفطار الصائم في رمضان له نفس أجر أفطار الصائم في شوال؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لمن فطر صائما فله مثل أجره سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، سواء كان صوم نفل فرض أو نفل. لكن لا شك بأن تفطير الصائم في رمضان أكمل، لأن المسلم مطالب بتعظيم هذا الزمان وهو الشهر، والعبادة في هذا الشهر تعظم من حيث الكيفية كما وردت بذلك النصوص. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالوليد يقول: هل يجوز أن يخرج بدل عمرة عن ميت؟ وهل يقول إذا مثلا وكلت شخص يعتمر عن آخر ويقول دفعت له؟ وأيضا بالنسبة للصدقة فضيلة الشيخ،
نعم،
هل أيضا يقول إذا تصدقت عن ميت هل لي أجر؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة للصدقة عن الميت والدعاء له والحج والعمرة أيضا له وإهداء الثواب له، هذا كله مشروع وفيه نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما صح أن رجلا قال: يا رسول الله إن فريضة الحج، أو امرأة قالت إن فريضة، إن يقول الرجل إن أبي مات ولم يحج أفحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك. وكذلك العمرة مثل الحج، أما الدعاء فهو أعظم ما يصل إلى الميت، وكذلك الصدقة. فالإنسان الذي يتصدق عن ميته أو يحج عنه أو يعتمر عنه مثلا، أو يتصدق بأي نوع من أنواع الصدقة، يؤجر على ذلك. فإذا وكل من يقوم بهذا فالأجر له، أجر العمل، لأنه هو الذي دفع المال، فهذا أجر التصدق له، والثواب يصل إلى ميته. وأما هذا النائب فإن قام بهذا العمل احتسابا ولم يأخذ أجر، فأيضا له أجر عظيم، لأنه ما أخذ أجر دنيوي. وأما إذا أخذ في مقابل ذلك عمل فليس له شيء، لأن هذا أنيب لعبادة مشروعة من حيث الإنابة فيها كما جاءت بذلك النصوص، ولذلك أخذ في مقابلها أجرا، والأجر لمن أعطاه ودفع له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عليك وعلى أخواننا
المستمعين وأخواننا
خارج المتواليف.
الله يبارك فيك.
مرحبا، الله يحييك.
أهلا وسهلا الشيخ، الله يحفظك. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، عندي سؤال بخصوص زكاة الزروع.
نعم.
عندنا نحن المزرعة اللي هي النخيل، بدايتها نستفيد منها، يعني ناكل منها، ونهدي إخواننا وأصحابنا، وإحنا ما مخلينا حق البيع أو حق التجارة، لكنها بعد 3-4 أيام من قطفها ما تصلح للاستخدام الآدمي، فنخليها علف حق الحلال عزك الله. فهل عليها زكاة؟ هذا واحد. الشق الثاني، عندنا حلال أغنام عزكم الله وخرفان، ونعلفنا بروحنا، فهل عليها زكاة؟ علما بأن النخيل زارعينها مياه تحلية، يعني مش مياه جوفية، مياه تحلية، نعمل لها تحلية وتعبانين عليها، فهل عليها زكاة؟ وبالنسبة للنخيل البيوت، هل عليها زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
وكيف نطلع الزكاة بالنسبة للحلال أو للتمور؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير بعلي، الله يحفظك. تسمر الشيخ. نعم. الشيخ سؤال بسارة يقول: حكم أن يعمل، يقول صدقة، خرج صدقة جارية عن شخص حي؟
الحمد لله، الصدقة عن الحي محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يمنع، قالوا لأن الحي قادر على أن يقوم بنفسه بالعبادات، ومن أهل العلم من يرخص في ذلك، خاصة إذا كان في مسألة الأموال، فقد يكون الشخص المتصدق عنه لا يملك المال، فيقوم شخص فيتصدق عنه أو مثلا يعمل له صدقة جارية، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، لا بأس، لا بأس بالصدقة عن الحي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم أن يحفر بئر لميت من مال الزكاة.
الحمد لله، بالنسبة للزكاة الأمر فيها ضيق، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك الزكاة جاء يعني الأمر بها وبيان الأصناف الذين يستحقونها في الكتاب والسنة. وفي سبيل الله جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم، على أن المقصود في هذا الجهاد الشرعي في سبيل الله هو الذي تدفع إليه الزكاة، ولا يوسع في هذا. من أهل العلم من ذهب إلى إدخال الحج، قالوا لأن الحج في سبيل الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى إدخال كتب العلم ككتب التفسير أو طباعة المصحف أو كتاب طباعة كتب السنة مثلا، قالوا هذا يدخل في سبيل الله. من أهل العلم من أدخل الدعوة إلى الله عز وجل، قالوا يجوز أن يدفع في هذا للدعوة إلى الله، قالوا لأن في سبيل الله. لكن الذي يظهر ما عليه جماهير السلف والخلف أن الزكاة ما تدفع لحفر بئر ولا لبناء مسجد أو دور أيتام، وإنما تعطى للفقير تملكا، لأن اللام في قوله تعالى للفقراء والمساكين، للفقراء لام التمليك والاختصاص. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو علي يسأل عن زكاة الزروع، يقول عندنا مزرعة فيها نخيل ويقول نأكل ونهدي منها وليست للبيع ولا التجارة، ونسقيها يقول بمياه التحلية، فيقول بعد قطف هذه الثمارة 3 أو 4 أيام لا تصلح لشيء، إنما نستعملها علف للحيوانات، يقول هل فيها زكاة؟
الحمد لله. الكلام حول هذه المسألة في النقاط التالية. أولا، بالنسبة لزكاة الزروع والثمار وزكاة التمر على وجه التحديد، لا يشترط يا إخواني وأخواتي أن يكون النخل أو التمر معروضا للبيع. فكل من ملك النصاب من هذا التمر، سواء كان في بيته أو مزرعته أو عزبته أو بستانه، ما دام أنه قد بلغ النصاب يجب عليه أن يزكيه، حتى ولو كان هذا التمر للتوزيع أو للأكل أو للاستهلاك مثلا. فكل من ملك النصاب ملك نخيلا، وهذا النخيل ينتج والإنتاج يبلغ النصاب، وجبت فيه الزكاة. الأمر الثاني، النصاب 5 أوسق، واختلف العلماء في تقديره بالكيلوغرام، لأن الناس ما يعرفون الوسق الآن، وبعضهم قال 600 كيلو جرام، بعضهم قال 612 كيلو، بعضهم قال 618 كيلو، بعضهم قال 634 أو شيء من هذا القبيل. ولكن أنا أقول دائما الاحتياط، من بلغ تمره 600 كيلوغرام وجبت فيه الزكاة، يخرج العشر أو نصف العشر. العشر إذا كان يسقى بماء السماء ومن دون كلفة ولا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة وكلفة فإنه يقسم على 20، هذا نصف العشر. المسألة الأخرى وهي الأهم، وأرجو الانتباه الإخوة والأخوات، وهي أن بعض الناس الآن يقول لك أنا عندي زكاة تمر، وأنا لا أبقيها وإنما أهديها، يخرجها هدية ويخرجها يعطيها جيرانه وأقاربه وأصدقائه، هؤلاء يؤجرون ويشكرون، لكن أين الزكاة؟ إخواني وأخواتي، ما يصلح هذه المسألة. الزكاة لابد لها من نية، والزكاة ما تعطى إلا لمن يستحقها ممن ذكرهم الله عز وجل في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لذلك بعض الناس يقول أنا أطلع التمر كله، يقول أهديه وأهبه، تشكر وتؤجر، لكن وين الزكاة؟ لابد أن تنوي. فالزكاة تخرجها بحيث تقوم بحسابها بشكل دقيق. التمور هذه كلها اللي بلغت النصاب لابد أن تنوي بحصة الزكاة، تنوي بها زكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، فما يكفي أن تقول والله أنا تصدقت بها كلها، يعني أغلب الصدقة تروح هدايا لأناس أغنياء لجيران مكتفين، لا، الصدقة يعني زكاة التمر تذهب إلى الفقراء والمساكين والغارمين. بارك الله فيك. فتنبهوا لهذه المسألة، لأن النية شرط من شروط قبول العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنية. فأفترض الآن شخص الآن مثلا زكاة التمر عنده، بلغ التمر عنده 1000 كيلو، 1000 كيلو زين، الآن زكاته 100 كيلو، يطلع 100 كيلو، 100 كيلو، هذه 100 كيلو هذه للفقراء والمساكين، أو يسلمها الجمعية الخيرية يقولهم هذه زكاة مالي، أو مثلا أي تصرف بحيث أنه يذهب إلى الفقراء والمساكين. 900 كيلو هذه صدقة وهدية وهبة، أو تستهلكها كلها، أو يعني تشتري مثلا تبيعها مثلا، أو تهبها، أو تسويها هدايا، هذا أمر آخر، هذه أيضا تؤجر عليه، لكن الزكاة لابد من إقامتها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت مريم، تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت مريم.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم تفضلي.
أختي مستشهد ولدها تقريبا من 2 سنين، ولما أتي عند ما تقدر يعني لما أتي عند عيالها بيته الله يرحمه تتعب وتم تصيح، يعني تتعب نفسيا ويتأثرون العيال. الحين شو تسوي يعني؟ هل يعني هي كل ما أتي ما تقدر تبتدي تزورهم، هم يزورونها، بس كل ما أتي عنده البيت تم تصيح وتتعب نفسيا وتتعب زوجته، يعني زوجته لما تشوفه العيال يتأثرون. الحين هي شو تسوي يعني؟ كيف يعني هي تأتي ولا تقطعهم كيف؟ بس هذا سؤال.
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير أختي. نعم جزاك الله خير. سؤال وعلي بالنسبة، يقول للزكاة أو يقول عندنا حلال ويقول نعرفه، هل فيه زكاة؟
الحمد لله. بالنسبة لبهيمة الأنعام، الراجح من قول أهل العلم أن الزكاة في السائمة وليس في المعلوفة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائمة الإبل، في سائمة الغنم، كذا وكذا. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن بهيمة الأنعام سواء الإبل أو البقر أو الغنم إذا كانت تعلف أغلب الحول، أغلب الحول يعني أكثر من 6 أشهر، فإنه لا زكاة فيها، هذا هو الراجح.
جزاك الله خير شيخ. الأخت مريم تقول أن أختها في المستشفى، وتقول عندما تزور أبنائها تقول أنها تتعب نفسيا، فهل تقطعهم؟ هم يزورون هذا، تقول
من الذي يزور الثاني؟
يعني هي تزور أبنائها، تقول هي في المستشفى وتزور أبنائها في البيت، تقول عندما تزورهم تتعب نفسيا، فتقول هل يجوز أن تقطعهم؟ وتقول هم يزورونها.
الحمد لله. يعني إذا كانت المرأة هذه التي تزور أولاد أختها،
أولادها هي،
أولادها، أنا ما فهمت السؤال، لو تعيد السؤال لو سمحت.
فالشيخ تقول أن أختها في المستشفى،
أختها في المستشفى،
وعندما تزور أبنائها،
من الذي يزور أبنائها؟
هذه الأخت فالشيخ، هذه المرأة،
مرأة
في المستشفى وكان مريضة مرض نفسي، فعندما تزور أبنائها تقول أنها تتعب نفسيا، فتقول هل يجوز أن تقطع أبنائها؟
يعني تزور أبنائها، هي منومة في المستشفى.
نعم.
على العموم بالنسبة للمرأة ما دام أنها مريضة وزيارتها لأولادها يعني يفاقم المرض ويضاعف الحالة، فقد يكون من الدواء أنها تبعد عن أولادها في الفترة الحالية حتى تنتهي من أخذ يعني العلاج وانتهاء الفترة الزمنية للتداوي. هذا ليس من القطيعة، هذا نوع من أنواع العلاج، ما دام أن إذا رأت أولادها ازدادت ألما وازدادت وتأتيها نوبة بكاء مثلا وهذا يؤثر على صحتها، لا، تبعد عنهم هذه الفترة حتى يمن الله عليها بالشفاء والعافية وتجتمع إن شاء الله بأولادها. مع أن العادة جرت بأن الإنسان يعني يمكن إذا رأى أولاده ورأى أحفاده وكذا يعني ربما يكون قد أو تسهم هذه الرؤية والاجتماع في يعني المساعدة على التداوي، المساعدة على يعني أنها تشفى بشكل سريع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. كان الأخت مريم تريد توضيح المسألة. تفضل تفضل أخت مريم. عليك السلام.
هي أختي ولدها مستشهد الكبير من سنتين، ولما أتي تزور أبناء ولدها المستشهد تتعب نفسيا وتتأثر، وزوجتي طبعا تتأثر. هي تقول يعني هل أنا يعني كيف أتعب؟ وايد تتعب يعني
أختي مريم.
هي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الآن من المريض أختي؟
مش المريض أنا، بس هم ما فهموا علي.
إيه؟
أنا أختي ولدها الكبير مستشهد.
مستشهد.
أيوة من سنتين تقريبا.
نعم.
ولما أتي مغلط الشيخ تزور أبنائه، تزورهم بين فترة يعني مش دوم، يعني بين شهرين، كل ما تزورهم تتذكروا وتتعب وتمهي تبكي.
هذه من هي، أمهم ولا خالتهم؟
لا أم الولد، يدتهم، يدت الأبناء،
جدة الأبناء. نعم نعم.
هم أحفادها.
نعم نعم نعم. طيب أيوة. الآن وضح.
تتعب يعني، خلاص بغيت أوضح الآن.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يطول عمرك.
شكرا شكرا. عموما يعني الجواب نفسه، إذا كانت الجدة فعلا يعني يحصل لها حالة ونوبة بكاء وعدم تحمل لأن ترى يعني صورة ابنها في أحفادها وشيء، فتبتعد فترة يسيرة، ويجب على هذه الجدة أن تسيطر على نفسها، ويجب أنها تصبر وتحتسب الأجر ولا تستسلم لمثل هذه الحالة مثلا. يعني هؤلاء الأولاد يحتاجون لها، فإذا كانت كان وجودها يسبب يعني في عقد نفسية على الأولاد أو كذا، لا لا تبتعد الجدة، تبتعد حتى تنتهي عن هذه الحالة، لأن هذه يعتبرها حالة مرضية. يعني ما يمكن الإنسان لا من سنتين وقد استشهد بإذن الله تعالى، الواجب على يعني الجدة هذه أم هذا الشهيد بإذن الله أن يكون عندها من الصبر وسعة الصدر واحتساب الأجر، وأيضا تسيطر على نفسها، تحاول قدر المستطاع أن تتغلب على مشاعرها حينما ترى أولاد ابنها يحتاجون لها، يحتاجون لها، وابتعادها عنهم قد يعني يسبب جفاء أيضا أو يفسر تفسير آخر من الأولاد، فوصيها بهذا. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أبو عبيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبيد.
الله يواليكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، تفضل أبو عبيد.
أول عماركم، كيف الحال يا الشيخ؟
حياك الله يا مرحبا ومسهلا.
نسعد يوم نسمعك يا طويل العمر.
الله يسعدك الدنيا والآخرة، يبارك فيك.
طول عمرك. عندي كم من سؤال، احلم علي الشيخ.
سم طال عمرك.
الله يطول عمرك. طويل العمر متداول بين الناس الحين بين في الكلام وهذا يقولون جلبوا الآية. يعني بين الكلام في المزح ساعات ولا في كلام شوي كذي في الميالس ينش واحد يقول دوك جلبوا الآية. فما دي طال عمرك صحة الكلام هذا، ما تعرف شو تقول لي يعني، هذا الشيء. والشيء الثاني يا طويل العمر، إذا في صلاة الجنازة لحقت على التكبيرة الثانية. يوم يسلم الإمام طال عمرك شو يتوجب على الواحد يعني؟
إن شاء الله.
هل في يعني عيد التكبيرات ولا عيد الصلاة ولا كيف؟
واضح إن شاء الله.
هذا الشيء. والشيء الثالث يا طويل العمر، السؤال ساعات طال عمرك في مرة من المرات نصلي جماعة نحن، واحد من الإخوان يعني يتحالى مثل الصرع وطاح. فهل نحن نكمل صلاتنا ولا نشوف الرجال هذا ولا كيف نتصرف يا طويل العمر؟
ان شاء الله.
والسؤال الاخير يا طويل العمر بخصوص الصيام، صيام الست من شوال جزاك الله خير، هل تقدر تنويهن ويا قضاء مال رمضان اذا عليك كم من يوم في رمضان؟
ان شاء الله ان شاء الله.
وجزاك الله خير.
جزاك الله خير ابو عبيد، الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله. مين فضيلة الشيخ العجاله؟
يلا على السريع، كم باقي؟
باقي دقيقة.
أبو عبيد باقي دقيقة، ما أسئلتك كثير الله يطول عمرك، لكن إن شاء الله نحاول نستعجل الجواب.
الشيخ يقول البعض في أثناء الحديث يقول الآية جلبوا الآية والآية مجلوبة.
الحمد لله، إذا كان يقصدون الآية القرآنية لا ما يجوز هذا الكلام ولا يصلح، لا مزحا لا مازحا ولا جادا. أما اللي يعرفه بعض الناس يقول قلبوا الآية، يعني قلبوا الصورة اللي الله عز وجل خلقها للناس، عكسوها يعني. هذا ما في بأس.
أيضا فالشيخ يقول في صلاة الجنازة إذا دخل في التكبيرة الثانية ماذا يفعل؟
ينوي بالتكبيرة الثانية التكبيرة الأولى، يعني لما يدخل في التكبيرة الثانية يقرأ الفاتحة، وإذا سلم الإمام يجيب التكبيرة الأخيرة وهي تكبيرة التسليم.
أيضا يقول فضيلة الشيخ، إذا كنا نصلي جماعة وسقط الشخص يقول ما الصروع، هل نكمل الصلاة؟ يقول كيف نتصرف؟
لا، يجب على واحد أو اثنين يقطع الصلاة ويسعف هذا الرجل. فقد صح أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة فترك صلاة الجمعة وذهب يسعفه.
أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم جمع 6 من شوال مع القضاء.
الراجح من قول أهل العلم أنهما لا يجتمعان، لأن إحداهما مفعول على جهة التبع، ولذلك ما يجتمع صيام 6 من شوال مع القضاء. بارك الله في هذا هو الراجح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.